الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء، وأن ينفعنا بما نتحدث ونتذاكر ونتدارس بفضله ورحمته. اللقاء بعنوان الخاشعون، والحديث عن الخشوع هو حديث عن القلوب والأرواح، وحديث عن اللب والجوهر. ونحن في كل يوم قد فرضت علينا الصلوات ونصليها، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكل مسلم يؤدي الصلوات، ولكن هذه الصلوات كما فرضت فيها الأركان الظاهرة، الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وما إلى ذلك، فقد أمر الله سبحانه وتعالى فيها بواجبات باطنة. وهذه الأمور الباطنة هي أمور وأحوال وأوصاف تقوم بالقلب، وهذه الأحوال التي تقوم بالقلب الله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه باسم الخشوع، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة، والخشوع عموما، ترى بالمناسبة الخشوع ليس خاصا بالصلاة، وإنما الخشوع هي صفة قلبية تكون في قلب المؤمن في الصلاة وفي غير الصلاة، غير أن أولى الأماكن التي يعني يوصف بها هذا الشعور أو يوصف بها هذا الحال القلبي بكونه خشوعا هو في الصلاة. ولذلك في الحديث الصحيح لما دخل عبد الله بن سلام المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال التابعي الذي يروي الحديث، قال: فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، دخل وجه رجل على وجهه أثر الخشوع. وهذا يذكرنا بقول الله: إيش؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال العلماء: سيماهم في وجوههم أي الخشوع، الخشوع من أثر السجود، من أثر الصلاة، من أثر السجود في الصلاة ينعكس هذا على وجه الإنسان خشوعا. فالحديث اليوم هو عن الخشوع، عن هذه الصفة القلبية. ما الدليل على أن الخشوع صفة قلبية في أصلها؟ إيش في آية قرآنية تربط الخشوع بالقلب؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالخشوع في أساسه صفة قلبية. هل يمكن أن يوصف فعل شيء من الجوارح بالخشوع؟ فعل شيء من الجوارح بغض النظر عن القلب، هل يمكن أن توصف الجوارح بأنها خاشعة؟ الجواب نعم، بل حتى ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار في يوم القيامة، قال: خاشعة أبصارهم، صح؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فالخشوع يمكن أن يعبر في شيء عن فعل البدن بأنه خاشع، وفي نفس الوقت أساس الخشوع هو أمر قلبي. طيب، الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى فرضها، يعني بخلاف بقية الفرائض الإسلامية، فرضها الله سبحانه وتعالى في مكان شريف وفي محل عال وفي مقام سام، وهو فوق السماوات أو في السماوات، في السماء السابعة، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكان من جملة الأحداث العظيمة التي حصلت في تلك الليلة أن فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت في الأحاديث النبوية ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإسلام والكفر، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتجد أيضا أول ما يحاسب عليه العبد من أفعاله أو كذا الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما قرأت في كتاب الله ستجد أنك تجد دائما النصوص وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، ثم تقرأ في الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقاموا الصلاة. وفي قضية المشركين في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ في طبعا أكثر من رواية في بعض: فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، كما في حديث أنس في البخاري. هذه النصوص الكثيرة التي تبرز قدر الصلاة وقيمة الصلاة وعظمة الصلاة ومكانة الصلاة لم تكن أبدا يعني تكون متوجهة لقضية الأداء الظاهر لأفعال الصلاة وانتهت القضية، إنه أن تلتزم بالوقت وأن تؤدي الأركان بحيث أنك تقوم وتركع وتسجد وتقرأ كذا وتسلم وتشهد، وبالتالي كل ما جاء في الشريعة عن الصلاة يتوجه إلى هذا المعنى. لم تكن الصلاة لأجل إقامة الأفعال الظاهرة فقط، وإنما كانت الصلاة لما فيها من معنى الخشوع والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهي كذلك بطبيعة الحال الإنسان مأمور بكل أفعالها وكلها داخلة في هذا التعظيم. ولأجل ذلك نحن اليوم نريد أن نتحدث عن لب الصلاة وعن روحها وعن ما يقع في قلب الإنسان فيها، وهو موضوع الخشوع. الله سبحانه وتعالى ذكر الخشوع في كتابه الكريم في أكثر من موضع، فمن ذلك في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، ما هي إنها؟ هذه الصلاة. وإنها أي الصلاة لكبيرة، إيش معنى لكبيرة؟ ثقيلة وشاقة. إلا على الخاشعين، فإنها عليهم سهلة ويسيرة وخفيفة ومحببة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن من هذه الآيات أول ثمرة من ثمرات الخشوع وأول قيمة من قيم الخشوع هو أنه يجعل الصلاة سهلة محببة ميسرة إلى النفوس فلا يستثقلها الإنسان. وأنت تجد أن قول الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تجد أنه في الواقع اليوم الذي نعيشه تجد بالفعل أن الصلاة كبيرة على كثير من الناس، يعني على كثير من الناس من المسلمين، ها؟ تجد الصلاة عليهم كبيرة، ويعني حين تأتي في خاصة في مراحل الشباب وكذا تجد أن كثيرا من الشباب يستثقل قضية الصلاة والالتزام بها، أحيانا كل الصلوات وأحيانا بعض الصلوات، فإذا تعارضت الصلاة مع النوم مثلا فستجد أنه بالفعل ترى كثير 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 من الناس يعني يجد حرجا حقيقيا ومشقة حقيقية في قضية أداء الصلاة ويجد أنها كبيرة عليه. وتعلمون في الحديث إن أثقل الصلاة على يعني المنافقين، ترى هذه أثقل قريبا من قول الله تعالى وإنها لكبيرة، ثقيلة شديدة شاقة. إلا على الخاشعين، الخاشعون أجسامهم تحتاج إلى النوم كما يحتاجها الذين الصلاة عليهم ثقيلة، ولكن أولئك الخاشعون ستجد أنهم ليس فقط أن الصلاة خفيفة عليهم وسهلة، بل ستجد أنهم لا يستطيعون العيش بدون الصلاة، وهذا الكلام ليس مبالغة، هذا حقيقة. يعني هناك من عباد الله من لا يستطيع أن يحيا ولا أن يمشي في هذا الأرض إلا إذا كان يصلي، ويجد أن روحه وحياته وعبوديته وإيمانه واستقامته والحلاوة التي يجدها في روحه وقلبه لا تتم إلا بالصلاة. فصارت القضية ليس فقط أن الصلاة ليست شاقة عليهم، وإنما الصلاة هي الروح الذي يتغذون منه والظل الذي يفيئون إليه من حر الدنيا ولهيبها ومشكلاتها ومجرياتها وتحدياتها والمشكلات التي قد تحدث للإنسان والنزاعات وما إلى ذلك. الصلاة هي الظل الذي يفيئ إليه المؤمن الخاشع. إذا أتممنا الآية التي بعدها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إيش؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إيش ممكن نستفيد من هذا الوصف في علاقته بالخشوع؟ جميل، أحسنتم. أنه من أهم أسباب تحقيق الخشوع اليقين بلقاء الله واليقين بالآخرة، لأنه قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخاشعون من أهم صفاتهم ومن أهم المقدمات التي جعلتهم خاشعين هو يقينهم بلقاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ما حكم الشك في لقاء الله؟ من يشك في لقاء الله إيش؟ فهو كافر، صح؟ يعني من يشك في أنه سيبعث يوم القيامة وما ذكر الله من أمور الآخرة ولقاء الله، هذا كافر، صح؟ طيب، هل كل من هو موقن بلقاء الله يعني يعتقد بأن لقاء الله حق سيكون خاشعا؟ ليس كل من يعتقد بذلك سيكون خاشعا، وبالتالي هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ليس المقصود مجرد أنه هو اعتقاده القلبي في أساسه أنه يصدق أنه سيلقى الله وأنه سيرجع إلى الله، وإنما يجب أن يكون هذا الاعتقاد القلبي اعتقال مفعل من ناحية الاستحضار، فهو يقين ثابت عال تام يؤدي إلى دوام الاستحضار، يعني القلب دائما يستحضر لقاء الله سبحانه وتعالى. ويا كرام، كثير من الأسئلة السلوكية التي يسألها الإنسان، كيف أحقق الخشوع في الصلاة؟ كيف أحقق التوكل؟ كيف أحقق كذا؟ كثير من الأسئلة، كيف أتخلص من كذا من الذنوب؟ كثير من الأسئلة جوابها في دوام الاستحضار حقيقة، يعني أن يستحضر الإنسان بقلبه لقاء الله سبحانه وتعالى، هذا الاستحضار هو حقيقة فيه علاج لكثير من المشكلات وفيه جواب عن كثير من الأسئلة. إذن من أهم الفوائد التي نخرج بها في هذا اللقاء هي أن من أراد أن يكون خاشعا في صلاته فليراجع يقينه بلقاء الله واستحضاره للدار الآخرة، وليعلم أنه إذا كان غافلا عن ذلك فإن الخشوع في الصلاة سيكون صعبا عليه. إنسان برمج حياته وأسس حياته على كل شيء إلا على تذكر الآخرة، وعلى كل شيء إلا أنه سيغادر هذه الدنيا، ثم سبحان الله إذا وقف في الصلاة يريد أن يكون من الخاشعين المخبتين المنيبين، هذا ما يكون، هذا ما يكون، ولو اتخذ من الوسائل الظاهرة ما اتخذ. ولذلك مفتاح كل خير قلبي يبدأ باليقين بالله وبلقائه وباليقين بالبعث الآخر أو باليوم الآخر، فهذا المفتاح الأول لقضية الخشوع. طيب، الآية الثانية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الخشوع، احنا ذكرنا الآية الأولى الآن أليس كذلك؟ الآية الثانية يعني من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الخشوع أنه امتدح الأنبياء، امتدح الأنبياء في سورة الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ودائما نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ما يأمر الله به من العبادات، نجد دائما أن الأنبياء هم أول الممتثلين لهذه العبادات. ولذلك ترى يعني شعيب عليه السلام لما خاطب قومه فقال لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ترى أنا إذا نهيتكم عن شيء ستجدونني أول المجتنبين، وإذا أمرتكم بشيء ستجدونني أول الممتثلين. ولذلك نحن أمة الإسلام عندنا المعيار العملي لكل العبادات هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين لم يأتي بأوامر ونواهي نظرية، وإنما أتى بذلك بالإضافة إلى الأنموذج العملي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي فائدة تعلم السنة وتعلم السيرة النبوية. أحياناً بعض طلاب العلم يرجعون إلى سير الأنبياء وسير النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا هديه العملي في بعض السنن وفي بعض الأحوال الظاهرة. بينما أهم ما يرجع إليه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الأنبياء هو أن نعلم كيف كانت أحوالهم التعبدية، وكيف كانت يعني كيف كان حالهم فيما يتعلق بالأمور القلبية. هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نقتدي بالأنبياء فيها. وبالمناسبة بعكس ذلك، أحيانا التشبه بالكفار تعلمون فيه نهي. أحيانا بعض الناس يبحث عن التشبه في الكفار في الأمور الظاهرة فقط، فيقول لك مثلا يعني قصة الشعر وكذا وإلى آخره، ولا شك أن هذه داخلة في التشبه. ولكن الفقيه حقا هو الذي لا يتشبه بالكفار في أمورهم الباطنة القلبية قبل الظاهرة. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا عن أهل الكتاب أحوالا قلبية ويحذرنا منها. فتجد مثلا قوله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا الآن حال قلبي، قسوة القلب. بل دعوني أسألكم سؤالا، وإذا يعني نحتاج جواب سريع، بس هو يعني هذا دليل مباشر جدا على نهي الله عن التشبه بالكفار أو بأهل الكتاب في حال قلبي مرتبط بالخشوع. أحسنت. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وإيش؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فإيش؟ فقست قلوبهم. في نفس الآية التي يأمر الله فيها بالخشوع يحذر فيها من التشبه بأحوال أهل الكتاب الذين قست قلوبهم. إذن الاقتداء بالأنبياء يكون أول ما يكون بالاقتداء بأحوالهم القلبية والتعبدية، والحذر من التشبه بالكفار وباليهود وما إلى ذلك أول ما يكون بالخوف والفرار من التشبه بهم في الأحوال القلبية الباطنية، كما قال سبحانه وتعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طيب، من يذكر لنا مواضع أخرى في القرآن ذكر فيها الخشوع غير الآيتين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جميل. وغيره؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صحيح، ولكن نريد بلفظ الخشوع الآن. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جيد، وكان هذه في الخشية، والخشية لا شك مرتبطة بالخشوع، لكن نريد بلفظ الخشوع. طيب، وجوه يومئذ خاشعة، هذه في سياق أي نعم، لكن خشوع في سياق المؤمنين. أحسنتم في الزوم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظ، ذكر الله الخصال وذكر فيها والخاشعين والخاشعات. جميل جدا. أيضا وإن كان ليس لم يذكره الله في قلوب المؤمنين، ولكن المقصود بها قلوب المؤمنين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمقصود هو ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في عند تلقيه القرآن. طيب، إيش في آية أخرى؟ أحسنت. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. جميل جدا. وأيضا في ختام سورة آل عمران، أحسنتم، ذكرت هنا في الزوم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لاحظوا كيف ذكر الخشوع في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن ومواضع كثيرة. طيب، بالنسبة للسنة النبوية، بالنسبة للسنة النبوية والأحاديث النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم أولا في هديه العملي كانت صلاته هي أجمل وأفضل وأكمل الصلوات من حيث الخشوع ومن حيث ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في الصلاة. وتستطيع أن تقرأ ذلك في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإن لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكذلك يمكنك أن تقرأ خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عليه صلاة الله وسلامه صلى مرة على خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر نظرة كذا في الرواية، فنظر إلى أعلامها نظرة إلى الأعلام الموجودة في هذا، تخلص من كل هذه الخميصة اللي فيها هذه واستبدلها بالأنبجانية الصافية. ويعني الشيخ إبراهيم السكران له مقالة جميلة جدا جدا في وصف هذا المشهد في كتابه مسلكيات، عنوان لهذا الفصل بصفاء الأنبجانية، التقط من المشهد هذا العنوان، فقال: صفاء الأنبجانية. وأخذ يتحدث عن الخشوع وعن الصفاء الذي يكون في الصلاة بكلام من أجمل ما يكون من الكلام. ومن جملة الأمور التي ذكرها، وهي أمور حقيقة تستحق التوقف، وربما ذكرت شيئا منها في كتاب في سلسلة أنوار الصالحين، هي يا جماعة، وهذا فعلا نحن نحتاج نقف عندها قبل أن نذكر الأحاديث في السنة، قضية أن الصلاة كانت مركزية عند أئمة المسلمين وعند العلماء، بحيث أنه ترى تؤثر في قضية وصف الإنسان من الناحية العلمية، وصف العالم. يعني لما يأتي عن بعض السلف يقولون: كنا قبل أن نأخذ من الرجل الحديث ننظر إلى صلاته، فإن أحسن في صلاته أخذنا منه، وإن لم يحسن لم نأخذ منه. شوف هذا، يعني صارت عدم فك النظري عن العملي، إنه ما يفصل بين سلوك العالم أو المحدث وبين علمه. فما يعني ترى مو قضية إنه هو مثلا معاه شهادات معينة، ولا إنه هو عنده محفوظات معينة فمعناه إنه خلاص هذا، لا، ما يفك عن السلوك. والسلوك هذا على قسمين: السلوك المتعلق بعبادته، والسلوك المتعلق بعمله المرتبط بالأمة والمرتبط بما يجب عليه في حق المسلمين. ولذلك كان، وهذا ذكره الشيخ في الصفاء الأنبجانية، وهو يعني من الأمور الجميلة جدا، قضية التسلسل في إسناد الصلاة. أنت تعرف التسلسل في الإسناد الحديث، تمام، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لكن قضية أنه فلان كانت صلاته حسنة، مثلا ابن جريج، مشهور أن ابن جريج كانت صلاته حسنة، قالوا وأخذ الصلاة عن عطاء. إحنا نعرف أخذ الحديث أو أخذ العلم عن فلان، تمام، لكن أخذ الصلاة عن فلان هذه يعني عجيبة. أخذ الصلاة عن عطاء، وعطاء أخذ الصلاة عن من؟ عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير أخذ الصلاة عن أبي بكر. وتعرفون صلاة أبي بكر مشهورة، وهي اللي سببت مشكلة وأزمة للمشركين، لما تعرفون أبو بكر خرج من مكة ثم يعني ما رجع إليها إلا بجوار بأمان، أمان رجل مشرك، هو الذي أدخل أبا بكر إلى مكة، اللي هو مين؟ ابن الدغنة. فدخل بجوار ابن الدغنة، ثم كان من شروط الدخول هذا أنه ما يصلي أمام الناس، فابتنى مسجدا بفناء داره وصار يصلي أبو بكر الصديق. وفي الحديث كان: وكان أبو بكر الصديق لا يملك نفسه إذا صلى من البكاء، فكان يقرأ قراءة خاشعة مترسلة مع بكاء وتأمل وتفكر، فإذا صلى يجتمع نساء المشركين وصبيانهم يجتمعون حول فناء أبي بكر الصديق مذهولين متعجبين من صلاته. ف فصار في موعد الصلوات الحين ما طلع برا، لكن صار نساء المشركين وأبنائهم يأتون يتحلقون ويجتمعون حول فناء أبي بكر يستمعون إلى تلاوته وإلى صلاته رضي الله تعالى عنه. فرجع المشركون إلى ابن الدغنة وقالوا ترى يعني الوضع ما يمشي بهذه الطريقة، يعني فإما أن تنهاه وإما أن نخفر جوارك، وهذه كبيرة عند العرب طبعا. فذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له يعني الوضع هكذا وكذا، فيعني رجع أبو بكر الصديق قال له لا حاجة لي بجوارك، يعني إذا ما تريد بهذه القضية. الشاهد أين هو؟ الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بصلاته وخشوعه، وكان أسيفا، وأخذ عنه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأخذ عن عبد الله بن الزبير عطاء، وأخذ عن عطاء بن جريج في قضية الصلاة. وهذه قيمة حين يعني يتعلم طالب العلم عند عالم أو عند رجل يعني من أهل الفضل، فما تكون القضية هي مجرد كتب ومجرد معلومات نظرية، وإنما العلم لم يكن في يوم من الأيام مجرد معلومات، وإنما العلم في أهم صوره هو التزام بهذه المعلومات وقيام بالعمل بها. طيب، دعونا نذكر الآن بعض الأحاديث النبوية التي ورد فيها الخشوع، جيد؟ ومن أصح ما ورد في قضية الخشوع حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عجيب. حديث علي بن أبي طالب مع أنه في صحيح الإمام مسلم، إلا أن كثيرا من حتى يعني خلينا نقول من طلاب العلم المبتدئين، يعني الذين يحفظون مثلا المهتمين الذين يحفظون الأذكار وأذكار الصلوات وكذا، يغفلون عن حديث علي. حديث علي رضي الله عنه فيه مجموعة من الأذكار في الصلاة مغفول عنها عند كثير من الناس، يعني فيه دعاء استفتاح، وربما الكثير يعرف فقط مقدمة دعاء الاستفتاح، هذا هو أطول دعاء استفتاح، دعاء علي الذي نقله علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء استفتاح صحيح في صحيح مسلم رواه علي رضي الله تعالى عنه، هو دعاء عظيم وعجيب جدا، وحمله بعض العلماء على صلاة الليل، وهو أنا هذا الدعاء ترى فيه خلاصة العبودية، خلاصة معاني العبودية الكبرى لله سبحانه وتعالى هي موجودة في هذا الدعاء. ثم فيه الدعاء دعاء النبي، هذا كله يعني ما الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ثم كذلك فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، وهنا موضع الشاهد في قضية الخشوع. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي، شوف خشع لك سمعي، احنا قلنا في البداية انه هل يخشع شيء غير القلب، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ويعني هذه اللي يعني اذا كان الانسان فعلا وهو يقول هذا الدعاء كانت جوارحه وكل شيء فيه بالفعل هو خاشع خاضع مع قلبه ومع جسده مع سائر جسده، فهنا تحديدا ستفهم لماذا كانت الصلاة تكفر الذنوب، صح ولا لا؟ تعرفون الصلاة تكفر الذنوب، احيانا الانسان يقول يا الله معقول خلاص صلاة تكفر الذنوب تكفر. تعرفون الحديث رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا يا رسول الله يبقي ذلك من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وتقرؤون قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب أي صلاة هذه؟ وكثير من المصلين لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة هذه التي فيها خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ها؟ أي ليست في صحيح مسلم الزيادة. هذه يعني هذه خلاصة ما يمكن أن يبذل من النفس والقلب ويسكب من الروح في قضية التعبد لله سبحانه وتعالى والخشوع. هنا طبعا تكفر الذنوب والسيئات. أصلا ترى تكفير الذنوب والسيئات ترى مرتبط حقيقة من أعظم ما تكفر به الذنوب والخطايا، هو تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق معنى لا إله إلا الله والعبودية لله، هو الذي تكفر به الذنوب والخطايا. ماذا قال يونس في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فحين تكون يكون هذا هو، هذه هي الصلاة بالنسبة للمؤمن. نعم الصلاة هنا ستكون كفارة للذنوب والخطايا. ولأجل ذلك نأخذ الحديث الآخر في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أخرجه مسلم في صحيحه. فلاحظوا وذكر فيها فأحسن خشوعها. نرجع إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكما قلت حديث علي فيه يعني أذكار عظيمة جدا. اللهم فيها عفوا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. إذن إذا كان الخشوع أساسه في القلب فإن الخشوع في الصلاة ليس خاصا بالقلب، وإنما هو خشوع أيضا في قضية الجوارح. والجوارح يعني إيش الصورة الظاهرة للخشوع؟ من أهم يعني من أهم ما يمكن أن يظهر على الإنسان في الخشوع إيش؟ من ناحية السكون، صح؟ السكون الذي فيه عدم الكلام وقلة الحركة، أليس كذلك؟ لأنه تعرفون أيضا وروي في الأثر: لو سكن قلب هذا، أو عفوا لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ولذلك احنا كنا نتكلم عن ابن الزبير قبل قليل، ترى مشهور جدا عن ابن الزبير يحكون صلاته دائما يقول كأنه عمود خشب منصوب خلف المقام، لأنه كان في مكة خلف مقام إبراهيم يصلي، كأنه عمود منصوب خلف المقام، إذا صلى عمود أبدا ما تفرق، ما كأنه فيه هنا كائن يتنفس. وهذا من آثار خشوع القلب. ترى أحيانا يصير أحيانا يمكن أن يكون الإنسان خاشع البدن ولكنه ليس خاشع القلب، وهذا نبه عنه حتى بعض العلماء، أنه تعرف أحيانا مثلا الإنسان من الأشياء، تعرفوا من المذاهب الفقهية، في بعض المذاهب الفقهية أنه ثلاث حركات متواليات تبطل بها الصلاة، فهو حتى ما تبطل صلاته فهو ما يتحرك في الصلاة، جيد؟ لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون دالا أي على الخشوع. فهي القضية يعني ينبغي أن يكون هناك سكون نابع من خشوع القلب، هذا هو المطلوب في يعني في تحقيق قضية الخشوع لله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كم حديث ذكرنا الآن، كم حديث ذكرنا في الخشوع؟ ثلاثة. إيش أعطوني إياه؟ إيش الحديث الأول؟ حديث علي بن أبي طالب، والثاني حديث عثمان، إيش الثالث؟ طيب إيش عن أبي هريرة؟ إيش هو؟ أنا أبو هريرة ما أتذكرني قلت اسمه في اللقاء. تمام، هذا الحديث، هذان حديثان، حديث علي وحديث عثمان. في شيء ثاني ذكرنا؟ يمكن في البداية هو حديث اللي هو الإنبجانية ونظر إلى أعلامها نظرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، جيد. أحيانا يذكر الخشوع في السنة بغير لفظ الخشوع، ولكن يعني يعبر عن صورة من صور الخشوع، ومنه حديث عمرو بن عبسة. حديث عمرو بن عبسة أيضا حديث في صحيح مسلم، وحديث جميل جدا جدا، ممكن من يعني أتيحت له فرصة بعد اللقاء يراجع الحديث، اللي هو بداية الحديث: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء، ثم يعني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فالتقى، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا جراء عليه قومه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ قال: بكسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، إلى آخره. وفي الحديث هذا أو في رواية أخرى للحديث عن عمرو بن عبسة عموما ذكر فيه الوضوء، فضل الوضوء، وكأنه كيف مع كل غسل كل عضو من أعضاء الوضوء تنزل الخطايا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الوضوء، قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل. شوف الكلمة، وفرغ قلبه لله، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أين موضع الشاهد؟ وفرغ قلبه لله. فرغ قلبه لله، هذه أهم صورة من صور إيش؟ الخشوع، أو لنقل أهم مقدمة من مقدمات الخشوع، لأنه لن تكون خاشعا إلا إذا فرغت قلبك. ولذلك في الرواية الأخرى ثم صلى ركعتين، إيش مشهورة في الحديث الصحيح أيضا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. لاحظوا كيف أن الفضل في الصلوات يعلق على هذه الصفات القلبية، وفرغ قلبه لله، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن كذا، وخشوعها، هذا كله يدل على أن حقيقة الثواب في الصلاة وما يترتب على الصلاة من آثار إنما هو لما يقوم بالقلب من أحوال أثناء الصلاة. ولذلك إذا قمت إلى الصلاة فليكن أول وأولى وأهم وأعظم ما تهتم به هو حال قلبك في الصلاة، وأن المقصود هو خشوع القلب وخضوعه وإخباته لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه مجموعة وقدر من الآيات ومن الأحاديث الواردة في الخشوع. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث يعني يستحق التوقف من جهة أخرى، حديث صححه بعض العلماء في السنن، اللي هو: هذا أوان يختلس العلم من الناس، من مر عليه الحديث، حديث فيه قصة يعني. ثم بعد ذلك الذي قصها عوف بن مالك، وفي رواية أبو الدرداء. فجاء من سمع هذه القصة من التابعين، يعني هي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس، فقالوا: يا رسول الله، كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هذه كتب عند أهل الكتاب، وماذا تغني عنهم؟ من أحوال هذا الكلام، وحديث عظيم يخيف في أنه كيف ممكن يرفع العلم من الإنسان. فالذين سمعوا ذهبوا إلى بقية الصحابة أو صحابة آخرين فسألوهم عن هذا الحديث، فكان من جملة من سئل عبادة بن الصامت، والرواية الأخرى شداد بن أوس. فقال عبادة بن الصامت: صدق عوف بن مالك، ودعني أحدثك عن أول علم يرفع من الناس، الخشوع. أحدثك عن أول علم يرفع من الناس الخشوع، فسماه علما. هذا شيء. الشيء الثاني أنه أول ما يرفع من الناس الخشوع. وهذا تتمة الخبر، قول عبادة: قال: يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا. بينما وصف، شوف الحال المفارقة هنا، يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يعني أول مكان يمكن أن يكون فيه الخشوع هو وقت الصلاة، صح؟ بينما الصحابة يوصفون بالخشوع حتى خارج الصلاة، يعني هي شوف القضية بالعكس هنا صارت، أنه حتى في المسجد يوشك أن تدخل فلا ترى رجلا خاشعا. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أول ما ذكرت في البداية عبد الله بن سلام لما دخل، قال التابعي، يعني هو ما عرف الرجل، هو أصلا ما يعرف عبد الله بن سلام، جيد؟ فهو يصف الآن في رجل دخل المسجد، تعرف أنت تصف الرجل، فدخل رجل طويل إذا ما تعرفه باسمه، فتقول هذاك الطويل ولا القصير أو السمين أو الأعرج أو أيا كان، تصفه بشيء يميزه. فالتابعي وصف عبد الله بن سلام، قال: فدخل رجل عليه أثر الخشوع، هذه العلامة المميزة، فدخل رجل عليه أثر الخشوع. فصلى ركعتين، فلما دخل قالوا هذا رجل من أهل الجنة. هذه قصة صحيحة، الناس اللي في المسجد قالوا هذا رجل أهل الجنة. فذهب إليه هذا التابعي بعد الصلاة قال له، يعني أنت بس تتخيل مشهد، السلام عليكم كيف الحال، ترى يقولوا عنك من أهل الجنة، يعني كيف القضية، إيش الفكرة يعني. فقال يعني قال متواضعا أنه يعني لا ينبغي الإنسان أن يقول ما لا يعلم وكذا ومن هالكلام، لكن فسر له القضية، قال رأيت رؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هو الذي رأى الساحة أو المنطقة هذه فيها العشب الأخضر الكثير وفيها عمود، وهذا العمود في رأسه عروة، فصعد وحمل إلى أن أمسك بالعروة وظل متمسكا بها إلى أن انتهت الرؤيا أو إلى أن استيقظ. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما كذا، عبر له، قال وأما العروة فهي العروة الوثقى، فأنت كذا، هكذا قال له عليه الصلاة والسلام، فأنت على الإسلام حتى تموت، فأنت على الإسلام حتى تموت. فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. الشاهد أنه دخل وعليه أثر الخشوع، وصار هذا، هذه السمة التعريفية، وهذه فعلا تذكر بقول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والآية يفهم منها أنه ترى هذه كأنها صارت سمة ملازمة لوجوههم، ليست فقط في الصلاة، لأنه قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من أثر السجود والصلاة انعكس هذا على وجوههم فصارت وجوها خاشعة، لأنه هذه السمة أو السمة أو العلامة كما هو عند كثير من المفسرين هكذا ينصون، يقولون هذه السمة هي الخشوع، هذه السمة هي الخشوع. وهذا بلا شك يعني أثر من آثار السجود، وأثر من آثار، ليس أثر من آثار السجود العادي الذي لا يكون سجودا قلبيا، وإنما هو أثر من آثار السجود الذي يسجد فيه القلب مع البدن. ولأجل ذلك كله، إذا طرح الآن السؤال المشهور، كيف أخشع في صلاتي، كيف أخشع في صلاتي؟ فأول شيء تعدل الجلسة وتقول له يا عزيزي، القضية ليست بإجراء معين تتخذه فتفعله الآن قبل الصلاة فستكون من الخاشعين، لا، هي القضية ترى مرتبطة بحياة المسلم عموما، وكيف ينظر لهذا الدين، وما مدى استحضاره للقاء الله وللآخرة، وما طبيعة نظرته للصلاة، وما الذي يفعله قلبه في الصلاة، وهل هو قادر على أن يفرغ قلبه في الصلاة فيدخل إلى الصلاة دخول العبد المحتاج المتذلل الخاضع لله سبحانه وتعالى أم لا. ثم بعد ذلك نتكلم عن بعض الأسباب الظاهرة، من مثل يعني أنه الإنسان إذا كان عنده من المشاغل يحاول أنه يفرغها كذا، يخلص بعض الأمور قبل الصلاة بحيث أنه يبكر في الصلاة، إذا استطاع أنه هو يعني يحضر مثلا من الأذان ويجلس يقرأ شيئا من القرآن يذكر الله، بحيث أنه القلب يعني يكون تهيئ، مو يكون يعني شيء مفاجئ، مفاجئ يعني تفاجئ أنت مثلا في قلب اجتماع ساخن في وسط العمل عندك يعني 60 قضية لسه ما خلصتها، وانت في حمأة النقاش والصوت مرتفع وكذا وقيمة الصلاة، يلا يلا نصلي ونكمل. طيب جيد، هذا او شيء، في شيء جميل انه انت قطعت الشهادة عشان تصلي، ممتاز، لكن يعني بس لو بكرت 3 دقائق، خليها 3 دقائق، 5 دقائق، شوية تهيأ، ها يعني ولو بشيء من التهيؤ، بحيث انه يكون في مدخل يعني شيء جسر ناقل بين شغل الإنسان وبين ولذلك تعرفون في الحديث الصحيح لا صلاة إيش بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يا جماعة طعام، يعني ترى الواحد لو نظر فيها من جهة أخرى ممكن يجي واحد يقول طعام يا أخي كيف يعني يشغلك عن الصلاة، فأنت تقول له لا، بالعكس، لأن الصلاة مهمة ولأن النفوس ضعيفة وفيها تعلق بالطعام الذي يعني طعام أنت تنتظره مثلا ووضع لك الآن، طبيعي نفسك متعلقة بهذا الطعام، تصلي أم تأكل؟ لا، كل وانتهي من الطعام واقضي النهم التي في نفسك حتى تدخل الصلاة وأنت وتعرفون ترى هذا يعني مشار إليه في القرآن في قضية اختيار الأوقات الساكنة وعدم الانشغال، فين مذكور؟ سورة المزمل. أيوة، إيش؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وطئا مواطئ أي واطئ القلب فيها اللسان، وأقوى مقيلة. إن لك في النهار سبحا طويلة، فإذا فرغت فانصب، إن كان يمكن أن يؤخذ يعني منها عموم آخر لكن ممكن يستدل بها في على هذا المعنى أيضا. طيب، هذا بالنسبة لي يعني خلينا نقول إنه الهم سبب من أسباب الخشوع هو أن يكون الإنسان، أهم سبب من أسباب الخشوع هو أن يكون الإنسان في حياته إنسانا غير غافل، إنسانا مستحضرا للآخرة ومستحضرا لقاء الله سبحانه وتعالى، فتكون الصلاة هي جزء من أفعاله اليومية التي هو فيها حاضر القلب أصلا، وهي أهمها وتاجها، فيدخل إليها دخول المستحضر المتفكر المتأمل الخائف الوجل الذي يخشى الله الذي يعلم أنه سيلقاه، والمقدر لقيمة الصلاة ومركزيتها وأهميتها وقيمتها وقدرها، ويعلم أنها تكفر الذنوب وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنها خلاصة التزكية وأنها وأنها، فيقبل على الصلاة بقلب فيه هذه المعاني، ثم سيرى بإذن الله تعالى من الخشوع في صلاته ما لا يحصل لمن لا يستحضر هذا الاستحضار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد، وأن يجعلنا من الخاشعين الخاضعين القانتين المخبتين المنيبين، وأن يتقبل توبتنا ويثبتنا وأن يهدينا ويسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعترف لك بأنه لا فضل لنا ولا حسن لنا إلا منك، فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على ما تقضي وتقدر وتنعم وتتفضل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الشاكرين، وأن تجعلنا من المنيبين، وأن تجعلنا من الخاشعين، وأن تجعلنا من القانتين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.